والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من الدرس السابق وسندخل إن شاء الله في الدليل العقلي. الذي بقي هو التفصيل الذي ذكره المصنف، وأن هذا التفصيل هل هو يغاير التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أم لا. نلاحظ في التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فصل الشيخ رحمه الله بينما إذا كان نقل الإجماع هذا من جميع الفقهاء في جميع العصور، حينئذ يعلم من ذلك من طريق الحجز قول المعصوم، فيكون هذا وإن كان طريقا حسيا لكنه مقارب للطريق الحسي. قلنا في الدرس السابق أن الخبر إذا كان قد نقل بالحجز القريب من الحس، السيرة العقلائية قائمة على التعامل معه معاملة الحس. هنا الشيخ يقول لو كان هناك إجماع منقول، وهذا الإجماع من جميع الفقهاء في جميع العصور، من هذا الإجماع يعلم ماذا؟ يعلم قول المعصوم، ويكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم فيكون حجة، لأنه يكون وإن كان هو من طريق الحجز لكنه طريق حجز قريب إلى الحس، فيحصل العلم من هذا الإجماع، يحصل العلم بأن هذا هو قول المعصوم. هذا الشق الأول من التفصيل. الشق الثاني أن الإجماعات المنقولة التي ليست من هذا القبيل والتي يعتمد عليها مثلا بأي طريق من الطرق كقاعدة اللطف ونحو قاعدة اللطف، هذه لا نقول بحجية هذه الإجماعات. طيب، هنا نلاحظ في هذا التفصيل هناك شيء، أنه الشيخ في الواقع يفصل بين ماذا؟ بين الإجماع المنقول إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، زين، كما لو أن المنقول إليه هو الذي حصل الإجماع، حينئذ يكون الإجماع حجة. وبينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل، مثلا إجماع منقول في نظر الشيخ الطوسي الذي يعتمد على قاعدة اللطف هو حجة في نظرنا، وهو المنقول إليه ليس حجة، فبالتالي فلا يكون حجة. لماذا؟ لأنه تقدم قلنا بأن الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في حجية الإجماع المنقول هو أدلة حجية خبر الواحد، وأدلة حجية خبر الواحد كصدق الثقة لا تدل على تصديق الناقل في اعتقاده، فبالتالي الشيخ الطوسي ليكن معتقدا بقاعدة اللطف لكنه هو الناقل، في أن نحن لا نصدق الناقل في اعتقاده وفي رأيه بأن قاعدة اللطف هي الدليل على حجية الإجماع المنقول، وإنما نستند إلى حجية الإجماع المنقول لو كانت في نظرنا نحن ماذا؟ أنه حجة. الآن شلون يكون حجة؟ مثل ما ذكرنا، إذن يتبين بأنه لا فرق بين التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم وبين التفصيل الذي ذكره المصنف، ولهذا قال المصنف ولعله في آخر عبارة، ولعله هذا لعل لا تستخدم في الكتب العلمية، لكنه يريد أن يقول لعل الشيخ الأنصاري تفصيله يرجع إلى ما ذكرنا، أو ما ذكرناه يرجع إلى تفصيل الشيخ الأنصاري وهو الحق. لماذا الحق؟ لأن الشيخ الأنصاري عندما فصل قال بأن إجماع الفقهاء في جميع العصور الذي هو هذا الإجماع إجماع حدسي بعد، لأنه ماذا هو إجماع منقول وليس إجماع محصن، فبالتالي لو أطبق العلماء في جميع العصور على حرمة أكل لحم الأرنب هذا، وإن كان هذا الطريق طريق حدسي لاستكشاف رأي المعصوم لكنه بمنزلة الطريق الحسي بعد. فإذا لو كان هذا النحو هذا سيكون عند المنقول في نظر المنقول إليه يكون ماذا؟ حجة. وأما لو كانت الإجماعات التي يدعى أنها كاشفة عن رأي المعصوم مستندة إلى قواعد في نظر الناقل هي حجة، كقاعدة اللطف التي هي في نظر الشيخ الطوسي أنها هي المستند لحجية الإجماع المنقول ولم تكن للمنقول إليه هذه حجة، يعني في نظره ما كانت حجة، فنحن ماذا؟ صدق الثقة، لا تقول صدق الثقة في رأيه وفي اجتهاده وفي اعتقاده، فبالتالي يكون التفصيل واحد ولا فرق بينهما. هذا المقدار الذي تركناه في الدرس السابق. ثم المصنف في الباب الرابع يعقد هذا الباب لبيان الدليل العقلي. طبعا لا يوجد شرح كثير لأن التطبيق سيكون أكثر، ولكن من باب الإشارة إلى ما سنقرأه إن شاء الله هو أن هناك يعني في كتب القوم الآن تقرؤون بأن أدلة التشريع هي أربع، الأدلة هي أربع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أولا، من الذي ذكر العقل دليلا من أدلة التشريع؟ متى ظهر هذا الكلام؟ سيأتي إن شاء الله في التطبيق. ثانيا، الذي قال أن الدليل العقلي أحد الأدلة هل بين وفسر لنا ما المراد من الدليل العقلي أم لا؟ وثالثا، الذي فسر الدليل العقلي هل فسره بشكل بما يقابل الكتاب والسنة أم لا؟ لأنه المفروض أن الذي يقول أن الأدلة أربعة لابد بينهما بين الأربعة تقابل، يعني الكتاب دليل مستقل والسنة دليل برأسه والإجماع دليل برأسه وكذلك العقل، لا أن العقل يدخل في أحد هذه الأدلة. ثم المصنف رجع أيضا من باب أنه لا بد من توضيح هذا المطلب، رجع إلى قضية قد قرأناها فيما سبق وهو أنه المراد بيّن المراد من الدليل العقلي ورجع إلى بيان المراد من العقل النظري والعقل العملي، الذي قلنا أن الفرق بينهما هو عقل واحد والفرق بينهما في المدرك، تارة المدرك يكون ما يجب أن يعلم وأخرى ما يجب أن يعمل، وبقية الكلام سيظهر من التطبيق. قال رحمه الله الباب الرابع: الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفيا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. يعني في الجزء الثاني نحن تعرضنا للصغريات لا لكبرى دليل العقل، وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسيين: الأول حكم العقل بالحسن والقبح وهو المستقلات وهو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه يعني حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، يعني كبرى الكبرى. هناك تعرضنا للصغريات، والمصنف وعدنا بالتعرض لكبرى دليل العقل. فإذن حل، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة، يعني في الأدلة الأربعة المعروفة، يعني هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، التي رابعها الدليل العقلي. بينما إن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم. بعض علماء أهل السنة ذكر أن الأدلة أكثر من أربعة، ذكر الكتاب والسنة والإجماع والعقل والقياس والاستقراء وهكذا. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. لماذا يقول المصنف هذا الكلام ردا على الإخباريين؟ لأن الإخباريين خلطوا بين أنه علماء الإمامية وما ذكر في كتب العامة، فظنوا بأن من يقول بأنه الدليل العقلي، يعني العقل وهو الدليل الرابع من أدلة تشريع الأحكام، ظنوا بأنه يريد من ذلك القياس أيضا. لهذا يجيب يقول: فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه، يعني من الدليل العقلي، ما يشمل القياس ليس في موضعه، يعني هذا الظن ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. طبعا الذي ينظر إلى كتب الخاصة وعلماء الإمامية يجد أنهم يجعلون القياس أحد الأمثلة عندما يأتون للآيات الناهية، يقولون الآيات الناهية عن الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن يتبعون إلا الظن، ونحو ذلك من الآيات الناهية عن العمل بالظن. هذه الآيات شاملة للقياس، ويخرجون بقية الأدلة التي قام الدليل على اعتبارها وإن كانت ظنون، لكن يقولون هذا ليست هذه الأدلة ليست مشمولة للأدلة الناهية عن الظن كما بينا. فالقياس لم يقم دليل على اعتباره، وكذلك التمثيل الذي هو، طبعا احنا بينا بأن المراد من التمثيل هو قياس. ثم قال: مع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا. على كل حال، دعنا الآن من قول الإخباريين وما ظنوا بالأصوليين، لكن ما زال الكلام مبهم في كلمات القدماء. كلمات القدماء لا نعرف ما هو مرادهم. من ذكر الدليل العقلي لا نعرف ماذا يريد من الدليل العقلي، لهذا قال: فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، أو لم يفسره، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، يعني فسر الدليل العقلي أرجعه إلى ماذا؟ الكتاب والسنة، ولم يجعله دليلا مستقلا. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، طبعا في كنز الفوائد فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام. الشيخ المفيد له رسالة أصولية، هذه الرسالة ذكر فيها أن الأدلة ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وإنما ذكر أن أصول الأحكام يعني أدلة التشريع ثلاثة، الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأمة، عفوا أنا قلت الإجماع، وأقوال الأمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول الثلاثة زين اللسان والأخبار، ثم قال عبارة مبهمة آخر شيء، وأولها العقل، وقال عنه وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. العقل كيف يكون أنه سبيل وطريق إلى معرفة حجية القرآن؟ لأنه نحن بالقرآن نثبت أن القرآن ماذا؟ حجة. بأي طريق؟ بطريق العقل. الآن في البحث الكلامي والبحث الاعتقادي عندما نأتي إلى أنه مسألة الكتاب، نأتي بدليل العقل ونثبت بأن الكتاب هو كتاب الله جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأيضا الدلائل الصادرة بعد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا شيء أجنبي عما نحن فيه. يقول وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. إذن الشيخ المفيد أقدم نص وقع بيد المصنف هو الشيخ المفيد، لكن الشيخ المفيد وإن كان قد ذكر العقل لكن فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، وفي أول كلامه أصلا لم يجعله دليل، وإنما حصر الدليل بالكتاب والسنة النبوية وأقوال الأمة عليهم السلام. ثم بعد هذا العصر ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 في كتابه العدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، وقسم المعلومات المكتسبة إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري يعني العلم الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب. يظهر من هذا الكلام قبل أن نتمم القراءة، إن كان هذا ضروري يعني مستنده ماذا يظهر؟ نحن نفهم هكذا أنه رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم وقبح الكذب إن كان علما ضروريا، أي أن مستنده العقل. إذا كان كذلك فكأنه ماذا؟ يستند إلى العقل. ثم ذكر في معرض كلامه إن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه. فإذا انتفى كلامنا السابق. إذا هو عندما أتى إلى ذكر الأمثلة وقال بأنه المعلومات مقسمة إلى ضرورية ومكتسبة، ثم أراد أن يذكر لنا أمثلة على تقسيم العلم إلى ضروري ومكتسب، قسم هذا التقسيم، ثم يظهر أنه يريد من هذا التقسيم تحريم هذه الأمور، وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. هذه آخر شيء اللي ذكره بأن الدليل العقلي لا يحتاج إلى جعل، لكن هذا الكلام ما زال كلام غير واضح، ولا يظهر منه أنه اعتمد على وجعل العقل دليلا من الأدلة من أدلة التشريع. ثم قال وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس الحلي المتوفى 598، فقال في السرائر فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه لم يذكر المراد منه. هو ذكر هذه العبارة وذكر أن العقل من الأدلة، يعني عند فقدان هكذا جعل الأمور أنه ماذا؟ الدليل العقلي في طول الكتاب والسنة والإجماع. عند فقد الكتاب والسنة والإجماع يكون العقل دليلا، لكن ما المراد من العقل؟ لا يعلم ماذا يريد من الدليل العقلي الذي ذكره أنه هو المعتمد عند فقدان الأدلة الثلاث. ثم يأتي المحقق الحلي المتوفي سنة 676 فيشرح المراد منه فيقول في كتابه المعتبر صفحة 6 بما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان. الآن لاحظوا كلام المحقق الحلي، لابد أن شوي نتأمل فيه، وإن كان هذا الكلام نقل لأنه قضية لا نحتاج إليها نحن الآن، فقط هي لكي الطالب يعرف بأن دليل العقل لم يكن موجود في كتب القدماء، وإن كان موجود فهو وجد بعبارات لا تصلح أن تكون هذه العبارات دالة على أنه دليل مستقل، وحتى من قال أنه دليل مستقل لم يبين ما المراد من العقل. ثم يأتي زمان المحقق الحلي يريد أن يفسر ويشرح عبارة السرائر، يقول ماذا؟ وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب. الدليل العقلي القسم الأول يتوقف على وجود دليل لفظي، الدليل اللفظي يقول وهو ثلاثة: لحن الخطاب، وهذا مر علينا مفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب اللي هو دليل الأولوية، ودليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. طيب، وثانيهما، إذن الأول ماذا؟ يتوقف على وجود دليل لفظ، الدليل اللفظي قسمه بهذه الكلمة. وثانيهما يعني القسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. تمام، إلى هنا وكأنه يظهر بأن العقل أحد الأدلة، يقول ويحصره في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. إلى هنا العلامة الحلي كأنه الآن أشار إلى المراد من الدليل العقلي، لكن حصر الدليل العقلي فيما يرجع إلى وجوه الحسن والقبح. الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة لا تخلو من مناقشة. ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفى سنة 786 في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول في كلام المحقق الحلي، القسم الأول ماذا كان؟ وهو ما يتوقف فيه على الخطاب، يعني يتوقف على وجود دليل لفظي، ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق، وهي لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب وثلاثة أخرى، وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. إذن أضاف على القسم الأول ثلاثة مسائل، ويجعل القسم الثاني اللي هو ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى، وهي البراءة الأصلية زين، هي أنه قبح العقاب بلا بيع، وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه، يعني بين الأقل وبين الأكثر، والاستصحاب. طيب، هذا أيضا إضافة على الكلام السابق. وإلى الآن الكلام مبهم، لأنه ما المراد من الدليل العقلي؟ هل المراد من الدليل العقلي هذا التقسيم الذي يعتقد بأن الشهيد الأول أوضحه مثلا، ها؟ أم يبقى شيء؟ لهذا يقول: وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادق الدليل العقلي إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. طيب، إذا كان المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله والرسائل الشيخ الأنصاري والكفاية الآخند لم يفردوا بابا لبيان ما المراد من الدليل العقلي، إنما هي عبارة عن مسائل متناثرة في كتبهم وتحتاج إلى جمع لبيان ما المراد من الدليل العقلي، حينئذ يقول: ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظين. الآن هذا مثال احنا ذكرناه سابقا، واسأل القرية مثلا، واسأل العير، وفحوى الخطاب دليل الأولوية الذي قلنا بأنه إن كان في المنطوق فيكون في المفهوم أولى. إنزين، هذا دليل يسمى بأنه دليل الخطاب، عفوا، يسمى بفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة. وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. إذن إلى هنا نحن جميع ما ذكر في كتب القوم القدماء إنما يرجع إلى حجية الظهور ولا يرجع إلى الدليل العقلي الذي هو دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العاقل. ثم يقول: والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفى سنة 1231 نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه، يعني عرف دليل العقل بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. هذا كله في القوانين. ثم يقول: وأحسن ما رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي الذي هو الأعرجي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الإصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا. وعلى كل حال، فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، لأنه إذا أدخلنا هذه الأمور في الدليل العقلي فلا يكون الدليل العقلي دليلا في مقابل الكتاب والسنة، وكما ذكرنا سيدخل في تحت حجية كبرى الظواهر، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. هو عرف بتعريف، التعريف جيد وإن كان مبهم لكنه جيد، أنه ننتقل من الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي، لكنه أدخل المصادق التي لا تناسب هذا التعريف، وبالتالي لا نعلم ماذا يريد من الدليل العقلي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحل إخباريون باللائمة على الأصوليين. الإخباريين هنا ماذا؟ أخذوا يشنعون على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد. يعني هم يزهدون ويذمون الذي يعتمد على العقل، لكن ما المقصود من ماذا الاعتماد على العقل؟ وهل تراهم هم لا يعتمدون على العقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ أنت عندما أتيت وقلت بأنه وشنعت على الأصوليين بالأخذ بالدليل العقلي، لماذا شنعت عليهم؟ أليس لأن العقل عندك أيها الإخباري حكم بأنهم ماذا يأخذون بالعقل؟ يأخذون بالعقل ويتركون مثلا النقل، وهذا مثلا قبيح أو نحو ذلك من الأمور، فإذا هم يعتمدون على عقولهم من حيث لا يشعرون. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي. ما ذكره الشيخ المحدث البحراني رحمه الله في حدائقه، وهذا نص عبارته، لاحظوا العبارة الآن سنقرأها إن شاء الله ونعلق عليها. قال: المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني يعني على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية. زين، البراءة الأصلية أنه كل شيء في السابق، زين نستصحب السابق، يعني أصالة العدم. أصالة العدم زين يعبر عنها بالبراءة الأصلية، حطوا بالكم. والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. تمام، إلى الآن هو ذكر أنه ماذا؟ ذكر كيف أنهم فسروا ماذا؟ دليل العقل. ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدد تلازم بين الحكمين اللي هو المهم، لم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح اللي هي الأهم. بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين، وحكم العقل في الحسن والقبح. صاحب الحدائق أتى وكأنه يريد أن يبين لنا المراد من العقل، من دليل العقل، وبين الأقوال، لكنه ترك ما هو المقصود ولم يتعرض له، وهذا يجعل الأمر أكثر إبهاما. وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعض هذه الأقوال. وكيف ما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، يعني نفس تعريف صاحب القوانين. شوفوا صاحب القوانين قال هذا التعريف: حكم عقلي يوصل يتوصل أو يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. نفس التعريف اللي الآن يذكر المصنف، يقول: المناسب أن نقول كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. وبعبارة ثانية، كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وأنا قلت هو عين تعريف صاحب القوانين رحمه الله، وهذا أمر طبيعي، لكن ما زال مبهم، لا أنا أعرف ما المراد من الدليل العقلي. لأنه إذا كان الدليل العقلي، لماذا عرف بهذا التعريف؟ الآن يريد أن يعلل. لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد ألا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته. لماذا؟ لأنه لوضوح، يعني فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون. نحن عندما نأتي إلى دليل العقل ونقول بأن العقل دليل لأنه يوجب القطع، وحيث أن القطع حجة بذاته، فحينئذ الدليل العقلي هو حجة. لكن أنتم عندما فسرتم الدليل العقلي وضعتم في ضمن الأقسام بعض الظنون، فكيف يكون دليلا عقليا؟ المفروض أنه يوجب القطع، وفي التقسيمات التي ذكرت قبل قليل بعض الأمور التي قلنا بأنه لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب، بعض القضايا التي ذكرت أنها من الظنون التي تحتاج إلى دليل آخر لكي تكون حجة، فبالتالي ما يصح أن يكون الدليل العقلي شاملا لهذه الأقسام. وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. هل الآن اتضح البحث؟ لا، لم يتضح ما المراد من الدليل العقلي، ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول من هنا بدأ في البحث ويريد أن يعيد شيء قد ذكرناه سابقا، نقرأه هنا. واحد، أنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عمل، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك. يعني إحنا عندنا عقل واحد، الاختلاف في المدرك، الإدراك يتعلق بالمدرك، فإن كان يتعلق بما ينبغي أن يعلم نقول نظري، وإن كان بما ينبغي أن يعمل ويفعل فهو عملي. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع، والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. الثاني، أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظري، العقل النظري ما يمكن أن يستقل، يقول فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء. ومن هنا الإخباريين شنعوا على الأصوليين ببعض الأخبار والروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنتم تقولون بأن العقل مشرع، وأن الدليل العقلي أحد الأدلة التشريع، وشنعوا بما لا مزيد عليه لمن يقرأ الرسائل الإخبارية القديمة، كيف أنهم شنعوا على الأصوليين من غير أن يفهموا ما المراد من الدليل العقلي. لذا قال فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها. ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة، وليست أيضا مما تنالها التجربة والحدس. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها؟ وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. إذن كل شيء تناله يد الجعل وهناك جاعلون ويجعل هذا الأمر على نحو معين تابع لأساس كالأحكام الشرعية تابعة لأساس أساس الأحكام الشرعية المصالح والمفاسد الواقعية. العقل لا يمكنه أن يدرك ذلك، فكيف يشرع ويستقل بالتشريع؟ إذن هو يعتمد العقل على شيء، على مقدمات، هذه المقدمات لابد أن تكون واضحة للعقل ليستكشف العقل ماذا؟ أنه الحكم الشرعي كما بينا في الدروس السابقة بما لا مزيد عليه. ثم قال وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها، يعني بالملاكات، إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي أنيطت بها الأحكام عنده، يعني عند الله سبحانه وتعالى وعند الشارع. والظن لا يغني من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول وأن دين الله لا يصاب بالعقول وأنه لا بد أن نقتصر فقط وفقط على أنه الكتاب والسنة ولا يوجد شيء آخر من أدلة التشريع سوى الكتاب والسنة فهو على حق، متى؟ إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه. شنو يعني؟ يكون على حق إذا كان أنه مراد أن الأصوليين يقولون بأن العقل يدرك ملاكات الأحكام، العقل علام الغيوب يعرف المصالح والمفاسد الواقعية. خب لو كان العقل يدرك ذلك لكان مشرعا، لأن كما تقدم في البحوث السابقة قلت أنا أنه أحيانا يستكثرون على النبي وعلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يكونوا مشرعين، وهذا أصلا لا يتلائم مع قضية واضحة بأن كل شخص لو كان عالما بالملاكات يعني عالما بالمصالح والمفاسد الواقعية فهو مشرع. الآن جيب لي أي شخص لا يكون نبي ولا يكون أنه إمام وكان يقينا انكشف له الغيب وكان ينظر في اللوح أو ينظر في الكتاب الذي دونت فيه المصالح والمفاسد الواقعية وكان يقرأها كما يقرأ الكتاب الآن، زين حينئذ نتابعه نقول هذا مشرع. لكن ثبت العرش ثم انقش. بالنسبة للنبي نعم النبي صلى الله عليه وآله مشرع حتما، لماذا؟ لأنه عالم بالمصالح والمفاسد الواقعية. لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وفي قضية أهل الجدة في الحج قال أنه لأهل لو قلت لوجب ولكن في العمر مرة، يعني شنو لو قلت لوجب؟ يعني أنه مشرع بعد. فبالتالي مقام النبوة ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال في حقه أنه يشرع الأحكام هذا قليل في حقه. فبالتالي الذي استكثر ذلك استكثره عن جهل، فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاته. ولعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الإخباريين، ولكن خانه التعبير عن مقصوده، وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كلام عقلي حجة يتوصل إلى الاشتراك. ما المراد؟ الآن سيتضح المراد. أننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا الذي أتى لنا من مبلغ الدين، من مبلغ هذا خب بعد شيء أنه لا دخل للعقل. العقل يقول هناك ملازمة بين ما ثبت شرعا وبين أنه أمر عقلي أو بين حكم شرعي آخر كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما، وإحنا هذا كله شرحناه وهو واضح لديكم أنه في تلك المسائل استحالة التكليف بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، يستحيل التكليف أن يكلف ولا يبين التكليف، لأنه إذا لم يبين التكليف فلا حرك يعني ولا أنه يوجد هناك داعي للمكلف نحو الإتيان بالفعل اللازم من حكم الشرع بالبراء. يعني نقول نحن بالبراء التي تسمى بالبراء العقلية قبح العقاب بلا بيان. أنا قلت البراءة الأصلية أنه كل شيء مسابق، ماذا نقول الأصل عدمه، يعني أنه هذا الشخص مثلا على سبيل المثال هذا الصغير لم يكن مكلف، يعني نستصحب الحالة السابقة تسمى بالبراءة. البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، وحكمه بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله. احنا في عندنا موارد وهذا يأتي لكم في بحث الترتب إن شاء الله، كيف أنهم صححوا أنه امتثال. المهم في فرض عصيان الأهم على العموم، لو كان هناك أمرين أهم ومهم، نحن قبل أن نعرف بأن هذا أهم ومهم يحدث تزاحم، التزاحم في مقام الامتثال، يعني المكلف لا يستطيع أن يأتي بكل الشيئين. شلون؟ أنه نجاس المسجد وأنه وقت الصلاة ضيق وهو لم يصلي، الآن يصلي أم يطهر المسجد ويزيل النجاسة، يحدث تزاحم. المكلف له قدرة واحدة، إما أن يصرف تلك القدرة في إزالة النجاسة من المسجد فحينئذ لا يصلي وصلاة القضاء، أو أنه يصلي فحينئذ لا يزيل. هنا يحدث تزاحم فنقدم الأهم على المهم المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله. الأهم ماذا؟ إزالة النجاسة من المسجد، فيقدم الأهم ويترك الصلاة. وكذلك احنا جبنا مثال أنا أذكره فيما سبق، الدخول في الأرض المغصوبة وإنقاذ الغريب، يعني هذا يغرق وهذا دخل إلى الأرض المغصوبة يريد أن يتوصل إلى إنقاذ الغريق، الآن يقول له لا تغصب من جهة ويقول له انقذ الغريق من جهة أخرى. وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة، هذا تقدم. فإن هذه الملازمات وأمثال هذه الملازمات أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب. إذن ما المراد من الدليل العقلي؟ الحكم بالملازم. الملازمة أمر واقعي أم لا؟ نعم. طيب العقل ما هو وظيفته؟ ما يجب أن يعلم، فبالتالي يدرك يعني ينكشف للعقل بأن هذا أمر حقيقي وواقعي، وبالتالي يحكم بالملازمة بين الحكمين، سواء كان الحكم حكم شرعي وحكم عقلي أو حكم شرعي وحكم شرعي آخر، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل، فيعلم بها العقل على سبيل الجزم والقطع. وإذا قطع العقل بالملازمة والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم، وهو يعني أي اللازم حكم الشرع. إذا قطع بالملازمة، الملازمة حكم عقلي، فإذا قطع بالملازمة فبالتالي يقطع بماذا؟ بحكم الشرع الذي هو اللازم، لأن إذا كان الملزوم ثابت فاللازم قهرا يكون ثابت، ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه فيما سبق صفحة 18. بهذا المقدار نكتفي، وإن شاء الله في الغد نكمل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم